إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سفيان عمرو أو غيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك وهذا السؤال العظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنا أراد من خلاله أن ينال الخير كله حيث عبر عن سؤاله بهذا التعبير لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا مختصرا كريما فإن المتأمل في سؤاله يظن أن الجواب سيكون في صفحات تلو صفحات إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا ونصحه نصيحة وجيزة فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته وفي نصيحته لصاحبه عن هذه الكلمات اليسيرة وهي من جوامع الكلام ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فيتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على المعاني العظيمة وهذا الحديث من هذا القبيل فهذا الحديث في الحقيقة قد اشتمل على خيري الدنيا والآخرة اشتمل على سعادة الدنيا لمن أرادها وعلى النجاة والسعادة العظمى يوم القيامة فمن ظن أن السعادة في غير هذا الكلام وفي غير هذا الطريق وفي غير هذا السبيل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ في ظنه غاية الخطأ فالسعادة والنجاة والفرح وخيري الدنيا والآخرة في قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان معنى هذا الحديث وفي بيان معنى هذا الكلام، وهذا الكلام كله وحي من السماء، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن قال هذا القول بلسانه وحققه بفعله وجنانه فإنه لا خوف عليه فيما مضى من عمله، فإن عمله بإذن الله إن كان سيئا بإذن الله مغفور، ولا هو يحزن على ما يأتي عليه من أيام، فإنه متى استقام على هذه القاعدة العظيمة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يوم القيامة لهم الجزاء الأوفى والأكمل عند الله بدخول الجنة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومما اشتمل عليه هذا الكلام كذلك بيان للتوبة الصادقة، بيان للتوبة الصادقة والتوبة المقبولة في هاتين الوصيتين العظيمتين منه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى حال التائبين وحال المنيبين وحال من أراد أن يرجع إلى رب العالمين، قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم بين ما اشتمل عليه هذا الحديث في الآيتين اللتين أتت بعد هذه الآية، فقال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهذا الكلام النبوي العظيم اشتمل على الخير كله، ومما اشتمل عليه كذلك أنه بيان لشرطي قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قل آمنت بالله. وكذلك الشرط الثاني في قبول العمل أن العمل الصالح لا يقبل إلا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دل عليه وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم استقم. فتأملوا في هذا الكلام اليسير وكيف اشتمل على هذه المعاني العظيمة. ثم اعلموا عباد الله، اعلموا أيها المسلمون أن الاستقامة شأنها عظيم، ومن عظم شأن الاستقامة أن الله سبحانه وتعالى أمر سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم بها، فقال سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا في هذا الكلام لمن قيل وفي من نزل ومن توجه إليه حتى يتفكر كل واحد منا في نفسه وكيف هو عمله وكيف هي استقامته مع ربه. يقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، أمر صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وأمر بالاستقامة على ما نزل به الشرع الحنيف كما أمرت. وفي هذا كلام عظيم سيأتي الكلام عليه آنفا. ثم أمر ربنا سبحانه وتعالى بالاستقامة لكل من سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاب معك. ثم حذر ربنا سبحانه وتعالى أشد التحذير من الانحراف يمينا أو شمالا عن طريق الاستقامة، فطريق الاستقامة واضح والحمد لله، وكلنا ندعو به في صلاتنا في كل يوم مرات ومرات. ألا نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هم؟ من هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم هم من أطاع الله سبحانه وتعالى وسار على درب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما بال كثير من الناس انحرفوا عن هذا المنهج العظيم وعن سلوك هذا الصراط المستقيم، فصاروا على طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم فهم اليهود كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وسبب غضب الله عليهم أنهم يتعلمون ويسمعون، تنزل عليهم الآيات ويسمعون المواعظ ولكن لا تطبيق ولا عمل. فاليهود أهل علم بلا عمل، والنصارى على خلاف ذلك وهم الضالون، فهم يعملون على ضلال. وكم من المسلمين للأسف الشديد سار على دربهم واقتدى بهديهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله وأمر من تاب معه بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وحذر من الطغيان والانحراف يمينا وشمالا. ثم نبه على قضية معلومة عند كل مسلم، إلا أن غالب من انحرف عن الاستقامة في غفلة عن هذه القضية المعلومة. فقال سبحانه وتعالى: إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. فاستحوا عباد الله من ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم وناظر إليكم، ولا يخفى عليه شيء من حالكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي ما أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أفلا يكفينا مثل هذا الكلام العظيم في أن يستحي الواحد منا من رب العالمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ليستحي أحدكم من ربه كما يستحي من رجل من صالح قومه. كم من الناس من يستحي من والده، كم من الناس من يستحي من أمه، كم من الناس من يستحي من إخوانه، كم من الناس من يستحي من رجال من صالح قومهم. فما بالهم استحوا من الناس ولم يستحيوا من الله سبحانه، ولم يستحيوا من الله سبحانه، إنه بما تعملون بصير. وقال في الآية في سورة النور: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم نبه على هذه القضية فقال: إنه خبير بما يصنعون. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بصنيعك، لا يخفى عليه شيء من حالك، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علمه سبحانه وتعالى. فما بال كثير منا قد غفلوا عن هذه المعاني العظيمة. إنه بما تعملون بصير. عباد الله، واعلموا أن أعظم الاستقامة ما يراد منه الاستقامة؟ استقامة القلب، أن يستقيم هذا العضو على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى إجلاله وتعظيمه وخشيته وخوفه ومراقبته. فمتى كان القلب كذلك كان قلبا سليما نفع صاحبه في هذه الدنيا، فأبعده عن مسالك الخطأ، وأبعده عن مهاوي الردى في هذه الدنيا، ونفعه يوم القيامة نفعه في يوم الحسرة والندامة، عندما لا ينتفع الإنسان بمثل أن يأتي الله سبحانه وتعالى بقلب صحيح، بقلب مؤمن، بقلب قوي. ولا تخزني يوم يبعثون، تأملوا في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم موحد لله رب العالمين، لا يدعو شجرا ولا حجرا ولا قبرا ولا غير ذلك، وإنما عبادته لله، تعظيمه لله، خوفه من الله، يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه، أن الله سبحانه وتعالى ربه وخالقه وموجده ورازقه، فكل أمره لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يراد منه الاستقامة أن يستقيم القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده وتعظيمه وإجلاله. فالقلب ملك، القلب ملك، والأعضاء رعية، فمتى استقام الملك استقامت الرعية، ومتى انحرف الملك انحرفت الرعية. فاعلم أن كل من أطلق بصره في الحرام، أو أطلق لسانه في الحرام، أو استمع للحرام، أو مشى إلى الحرام، أو بطش بيده في الحرام على كافة أنواعه وأشكاله وأجناسه، فإنما يدل ذلك على فساد قلبه. فإن الظاهر يدل على الباطن، والباطن يخرج على الظاهر، فإن كان الظاهر صحيحا دل ذلك على صلاح الباطن، وإن كان الظاهر فاسدا دل ذلك على فساد الباطن. فتأمل في قلبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ومن أعظم الاستقامة كذلك عباد الله السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، والرضا بأمره وبخبره، والازدجار بزجره صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم رأي أو هوى أو واقع أو حال أو ناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان ومهما كثروا ومهما عظمت الفتن لا بد من تقديم كلامه، فإن كلامه كما قلنا وحي السماء، وهذا الذي أردنا أن نشير إليه في قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. فلا بد من الاستقامة أن تكون على حسب ما أمرنا به، ليس على أهوائنا ولا على أمزجتنا ولا على ما نريد ولا على اختراعاتنا، وإنما على كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فلا بد من ذلك، لا بد من المتابعة للكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام وعلى فهم من سار على دربهم فهم أقرب التلاميذ له صلى الله عليه وسلم، فكيف نترك التلاميذ الذين هم أقرب الناس إليه ثم نأتي إلى تلاميذ في آخر الزمان يحكمون بغير حكمه ويفتون بغير رأيه فنأخذ بكلامهم؟ فلا بد من المتابعة والموافقة له عليه الصلاة والسلام. واعلموا عباد الله أن نبينا ما غادر الدنيا إلا وأعطانا من كل شيء علما، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. ولما سأل سائل من المشركين سلمان الفارسي قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هذه المسائل أفلا يعلمها غيرها من المسائل؟ بلى والله، فلم يترك صلى الله عليه وسلم طريقا يوصلنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، ولم يترك طريقا يوصلنا إلى النار إلا وحذرنا منه. فلا بد عباد الله متى جاء الأمر عن الله أو عن رسوله، وإن خالف أهوانا وإن خالف ما نشأنا عليه، أن نقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالهوى وبالآراء لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن هذا الذي يدعو إليه العقل المجرد أن يمسح أسفل الخف ولا يمسح أعلاه. ثم يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالقضية ليس لها مرد إلى عقول وإلى آراء إذا جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أذكر بعض الأحاديث فيما يعيشه المسلمون الآن في بلاد المسلمين من فتن، لعل أن يكون فيها بصيرة وتذكير للكثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ، تأملوا في التوجيه النبوي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والمراد منه عليه الصلاة والسلام، يريد عليه الصلاة والسلام أن يبتعد المسلم عن كل فتنة تقع بين المسلمين، فالدنيا والله لا تسوى شيئا. ويأتي العبد يوم القيامة، يأتي العبد يوم القيامة بذنوب خلا الشرك وخلا القتل، فإنه والله على خير، فإنه والله على خير، قد ابتعد عن مثل هذه الذنوب العظيمة. لذلك يقول ابن عمر، يقول رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين بعرض من الدنيا حتى ينال شيئا من الدنيا فيتخلى عن دين رب العالمين. يقول: لا نريد الدين، لا نريد أن يطبق فينا دين الله. لماذا؟ حتى يحصل شيئا، شيئا تافها لا قيمة له من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يعني خيار الأئمة من أحبه الناس، خيار الحكام من أحبه الناس وبادل الناس بالمحبة، وصلى عليه الناس أي دعا له الناس وهو يصلي على الناس. وأنا والله أضرب على ذلك مثالا من هذا الزمان ومن هذا الواقع، لا أريد به جزاء ولا شكورا، وإنما أدين الله سبحانه وتعالى بما عرفنا من حال هذا الرجل، ألا وهو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. فإن هذا الرجل أحبه الناس، أحبه أهل بلاده، وأحبه جميع الناس، حتى صارت تضرب به الأمثال، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فأحبه الناس وأحب الناس وبادل الناس بالمحبة ودعا له الناس ودعا لهم، فهو حريص على مصالح الناس من المسلمين في بلاده وفي غير بلاده. يقول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقد يسأل سائل: فما الصنيع يا رسول الله مع هذا الصنف الثاني من الأئمة؟ سأل الصحابة هذا السؤال، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بسيف؟ فماذا كان الجواب؟ ماذا كان جوابه عن هؤلاء الأئمة الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وتأملوا واستمعوا عباد الله لقوله عليه الصلاة والسلام: ففيه والله المنجى، وفيه والله الفوز في هذه الدنيا ويوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن نزع اليد من الطاعة لا يعقبها إلا الندامة في غالب الحال. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.